وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فها نحن في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي تعمرها الفرحة والبهجة والسرور بعيدنا أهل الإسلام حديثنا اليوم عن مفردات تتشابه في رسمها ولفظها لكنها تختلف في معناها مع الاتفاق على أن الجذر اللغوي لها شيء واحد سنتحدث أولا عن ثلاث مفردات متقاربة في اللفظ مختلفة في المعنى الجنة والجنة والجنة وهذه الثلاث لكل واحدة منهن معنى وأصل جذرها اللغوي جنة وهو فعل ماض بمعنى خفي واستتر فنبدأ بتعريف الجنة ثم نبدأ بتعريف الجنة ثم نبدأ إن شاء الله بتعريف الجنة فأما الجنة فهو جمع جني والله عز وجل قال في كتابه العظيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وبعض العلماء يقول إن الجنة هنا بمعنى الملائكة لأن الجامع ما بين الملائكة والجان هو أنهم أخفياء مستترون عنا والله عز وجل لما ذكر خبر قريش مع نبيه صلى الله عليه وسلم قال أم يقولون به جنة جنة بمعنى جنون أي لحقه شيء من أذى الجن إذن الجنة جمع جني والجني أحد الثقلين والثقلان الإنس والجن وكلاهما يتفقان في أنهما مكلف في أن كل واحد منهما مكلف الله عز وجل قال سنفرغ لكم أيها الثقلان وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقدم الله عز وجل ذكر الجن هنا لأنهم أسبقوا خلقا قال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم وأحيانا نرى في القرآن تقديم الإنس وأحيانا نرى في القرآن تقديم الإنس على الجان قال الله عز وجل في كتابه العظيم يخبر أنه لا يتأتى لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن قال ولو كان بعض قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والمعنى أنه تعجز الإنس تعجز الجن على أن تأتي بشيء قريب من هذا القرآن ولو ناصر بعضهم بعضا فقدم الإنس لأن الفصاحة والبلاغة والبيان في الإنس أكثر منها في الجن مع أن الجن معروفون غالبا بالقوة ولهذا يقدمون في ذكر مواطن القوة قال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فقدم جل وعلا ذكر الجن هنا فهذا معنى كلمة جنة جمع لكلمة جني ومن الجان إبليس فالله عز وجل قال إلا إبليس كان من الجن وقد حسد إبليس أبانا آدم لما خلقه الله عز وجل بيده وربنا جل وعلا أنعم على آدم بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وقلنا إن هذا اللقاء لقاء معرفي والمعنى أننا نحاول أن نستطرد كثيرا حتى نحيا جميعا في لقاء ذا سعة علمية ولما خلق الله عز وجل أبانا آدم ونفخ فيه من روحه دبت الروح أول ما دبت إلى خياشيمه فعطس فلهذا يقال إن أول شيء صنعه آدم كان العطاس فقال له ربه قل الحمد لله قال الحمد لله فقال الله عز وجل له يرحمك ربك ثم لما دبت الروح إلى بصره وأبصر يروى أنه رأى ثمار الجنة فكأنه هب مستعجلا أن يذهب إليها قالوا من هذا قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل من هذا من معاني قول الله خلق الإنسان من عجل، لأن أبانا آدم عليه السلام تعجل أن يدخل الجنة ليأكل من ثمارها. فإبليس حسد أبانا آدم، واختلف في قضية إبليس ونسبته. وهناك رأي حسن ينسب إلى الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة. ابن عباس يقول: إن الجن مثل الإنس، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا دل عليه القرآن كما في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهؤلاء الجان منهم مؤمنون منهم كافرون، يثاب المؤمن يعاقب الكافر وهم يموتون. ويقول ابن عباس فيما يروى عنه: أما الشياطين فهم ذرية إبليس، من كان من ذرية إبليس فهو لا يموت، يبقون ويموتون مع إبليس. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فعلى هذا القول الذي قال الذي ينسب إلى الحبر بن عباس وذكره الإمام القرطبي رحمه الله وغيره في تفسيره، هذا القول في ظني أعدل الأقوال في فقه المسألة. لكن مع ذلك كل من تمرد من الجان أو تمرد من الإنس وعصى وفجر وطغى وبغى يسمى شيطانا. قال الله عز وجل: شياطين الجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكر الله عز وجل أن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين. ومن هنا يفهم معنى قول ابن عباس، فإنه أراد من كان من ذرية إبليس فإنه لا يموت إلا مع إبليس، وهم الملازمون للناس. وأما الجان فهم أمة من الأمم، ثقل مكلف يعبدون الله عز وجل كما نعبده، فيهم صالحون مثل ما فينا صالحون، وفيهم دون ذلك كما بين الله عز وجل في آية الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. هذا ما يتعلق بالجنة. نأتي الآن للجنة. الجنة هي البستان الوارف الكثير، وسميت جنة لأن أشجارها تستر ما بداخلها، وغالبا لا تخلو من سور، لا تخلو من حائط. فهذه الجنة تطلق على كل بستان سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة. وقال جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وقال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فهذه جنان في الدنيا، وهذا ظاهر سواء التي في آية الكاف أو التي في آية سورة قلم، فسماها الله عز وجل جنان، ومفردها جنة. وهذه الجنان في الدنيا كثيرة، وهي من نعم الله عز وجل على عباده. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا إلى آخر الآيات. وهناك الجنة التي في السماء التي وعد الله عز وجل عباده إياها. عباده من؟ عباده الصالحين. قال الله عز وجل: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. إلا أنه يوجد طائفة من الناس تقول إن الجنة التي دخلها أبونا آدم ليست جنة الخلد التي وعد المسلمون أن يدخلوها، وهذا القول ليس عليه أدلة تعبده، وإن نسب إلى بعض من ينتسب إلى العلم. والعلماء عندما يتحدثون عن خلق آدم وعن إدخاله الجنة وعن خروجه منها وهبوطه إلى الأرض يذكرون هذا، أي يذكرون هذا التساؤل: هل هي جنة الخلد؟ الله عز وجل قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا إطلاق، ويترتب عليه ما يعرف بالمعهود الذهني، ولا معهود ذهني في عند المتلقي عند السامع عند المؤمنين الذين يقرؤون القرآن إلا جنة الخلد. قالوا: ويدل عليه أن آدم عليه السلام يوم القيامة يوم يقال له اشفع لنا عند ربك يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، عندما يقال له افتح لنا باب الجنة يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فمعنى ذلك أنه يتكلم يتحدث عن الجنة التي وعدنا الله عز وجل إياها، وهي جنة الخلد أما أولئك فيقولون إنها جنة في الأرض أو جنة في السماء الدنيا، لكنهم يقولون لا يمكن أن تكون هي جنة الخلد التي وعد الله عز وجل عباده إياها. قلنا لما؟ قالوا لأنه أخرج منها، وجنة الخلد لا يخرج منها من دخلها، الله يقول خالدين فيها أبدا، لكن يجاب عن هذا بأن ذلك ثواب في الآخرة، وليس المقصود قبل التكليف، لأن آدم يومئذ لم يكن مكلف، وإنما كلف آدم عليه السلام التكليف الحقيقي عندما أهبط إلى الأرض، مع أن الله عز وجل قال لآدم عن تلك الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، كما قال الله فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهذه الجنة التي في الآخرة التي وعدنا الله عز وجل إياها دلت السنة على أن لها 8 أبواب، وأن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بابا تختص به من دون الأمم كلها، وهم أي هذه الأمة شركاء الناس في غير ذلك من الأبواب. ودلت السنة على أن أول من يقرأ باب الجنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ودل القرآن على أن على أبواب الجنة ملائكة، ربنا عز وجل يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهذا المسلم في هذه الأيام أيام العيد أيام الفطر يفرح بفطره، يفرح أن الله عز وجل أتم عليه النعمة وأعانه بفضله وكرمه على صيام رمضان، وها هو اليوم يقضي أيام العيد، يقضي برحمة الله وفضله ومشيئته أيام العيد فرحا وسرورا أن الله أتم له الصيام، واليوم يفرح بفطره، وغدا برحمة الله عز وجل وفضله يفرح يوم يدخل الجنة يوم يلقى الله. فإذا دخل الجنة أتم الله عز وجل له الفرحة، وجاءت الفرحة الثانية، فنحن هذه الأيام في الفرحة الأولى، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، فهناك فطر فرح يومي عند غروب كل شمس، وهذا قد قضي بحمد الله لما أتم الله علينا صيام رمضان، وفرح سنوي وهو في عيد الفطر نفرح أن الله عز وجل أتم علينا صيام الشهر، وفرح عظيم فرح مؤجل فرح موعودون به وهو يوم نلقى الله عز وجل، فنفرح بلقاء الله فيدخلنا الله عز وجل الجنة، يدخل الله المؤمنين الجنة، الصائمين القانتين العابدين الخاشعين ذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات، فيكون الفرحة الكبرى يوم يدخل المؤمن الجنة، قال الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأول ما ينصرف شهر الصبر إلى شهر الصيام، كذلك قال الله عز وجل عنهم في تلك الجنة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير أن الملائكة تستأذن عليهم في الدخول إذا استقر بهم المقام ونزلوا منزل الإكرام عند الملك العلام جل جلاله في جواره في جنات النعيم، تأتيهم الملائكة تستأذن في الدخول عليهم، فسمى الله عز وجل استئذان الملائكة على صالح بني آدم على المؤمنين على الأتقياء وهم في جنات النعيم، سمى الله عز وجل ذلك ملكا كبيرا. وقد قال قبلها كثيرا من الخير الذي يعطاه أهل الجنة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى أن قال جل ذكره وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلكم النعيم. فثمة أقوام يمنعون من دخول الجنة ابتداء، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، والمعنى لا يدخل الجنة قاطع رحم. فإذا كان الإنسان قد علم هذا حقيقة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الجنة قد حجبت ابتداء عن قاطع الرحم لا بد أن يعذب قبل أن يدخلها، فر الإنسان إلى الله عز وجل بالتوبة والأوبة، وناشد الله عز وجل أن يعينه في هذه الأيام في أيام الفطر خاصة وفي سائر أيام العام عامة على أن يصل رحمه ويقوم بحقهم وواجبهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر، فلا يعقل ولا يقبل ولا يرضي الله
أن يأتي الإنسان لأيام فرح وسرور فيها فرح وسرور شرعي، ثم يأتي إلى المسكرات، ثم يأتي إلى المخدرات، يأتي إلى الخمر، يأتي إلى ما حرم الله فيشربها ويتناولها ويتعاطاها ظنا منه أن ذلك يوم فرح وسرور. الله عز وجل ما عنده لا ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعته، ينال بالإخبات، ينال بالفرح الذي شرعه الله. فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمؤمن في مثل هذه الأيام خاصة يتواضع للمؤمنين، يتقرب إليهم، يتواد، يحبهم ويحبونه، يألفهم ويألفونه، يغدو ويروح عليهم، يقيل العثرة، يقبل العذر، يغض الطرف، يعين أخاه. كل ذلك من سمات المؤمنين في كل آن وحين، لكنها تتأكد في هذه الأيام المباركة والأوقات الفاضلة التي شرعها الله عز وجل لنا. بقيت الثالثة، تحدثنا عن الجنة وتحدثنا عن الجنة، بقيت جنة. ما معنى جنة؟ جنة بمعنى وقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد معاذا قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية. ولهذا الدرع الذي يتقى به السهام، تتقى به الضربات، يسمى مجنة، يسمى مجن. يقول عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت واتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. وإلى الآن الناس في بعض البلدان يسمون القبور مجنة لأنها تستر الموتى وهم مدفونون فيها مقبورون في الأرض، وهذا حق وله شواهد من كلام العرب الفصحاء. فالجنة قلنا البستان المزهر، والجنة جمع جني، والجنة بالضم هي ما يتقى به. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. وقد ورد أن رجلا قدم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والرجل في أبياته هذه التي ستسمع وجمع ما بين الجنة والجنة في أبيات مترابطة مع بعضها البعض. قال: يا عمر الخير جزيت الجنة. أي جنة؟ يقصد جنة الآخرة. يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن. يستعطف عمر أن يعطيه كسوة لبناته، لأم بناته: أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة. أي وقاية، هذا موضع الشاهد. وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه. قال: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن غدا لتسألنه، يوم تكون العطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه فيما قالوا قميصه، وقال: خذه يا أخ العرب، والله لا أملك شيئا غيره. فانظر إلى فصاحة العربي وبلاغته، كيف جمع بين الجنة والجنة في أبيات واحدة. نفي إلى فاصل أيها المبارك، ثم إن شاء الله نتم ما نحن فيه من الخير.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، تحدثنا في أول اللقاء عن الجنة والجنة والجنة، الآن نتحدث على نفس الطريقة عن البرد والبرد والبرد، البرد والبرد والبرد. فنقول: البرد ضد الحر، ويكون كما تعلم في فصل الشتاء. والله عز وجل لما ذكر خليله إبراهيم ذكر ثمار قومه عليه، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا في محاكمة علنية: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لما قال لهم هذا الجواب اغتاظوا منه، فعزموا على النكال به،
وتشاوروا فيما بينهم، فيقال إن أحدا أشار عليهم بأن يحرقوا نبي الله. قال الله عز وجل: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كيف حرقوه؟ عمدوا إلى بنيان عظيم بنوه، ثم أخذوا يجمعون لذلك البنيان الحطب حتى أكملوا جمعه، حتى يروى أن المرأة منهم كانت تنذر نذرا إن شفيت أن تسهم وقودا في حطب ونار إبراهيم، حتى اكتمل الأمر الذي أرادوه. ثم أشعلوها، أضرموها نارا، أضرموا الحطب نارا، ثم عز عليهم أن يصلوا إلى موطن النار، حتى قيل إن الطيرة إذا مرت على ذلكم البنيان تحترق وتسقط من شدة لهبه. فهدوا إلى صناعة المنجنيق، فلما هدوا إلى صناعة المنجنيق وضعوا خليل الله فيها، ثم ألقوه إلى تلكم النار. فلما ألقوه نادى رب العزة والجلال تلك النار بقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه بردا لتقابل ماذا؟ لتقابل الحر، لأن النار حارة بالاتفاق. الله عز وجل يقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فمعلوم أن النار شديدة الحرارة، فحتى لا تنل من نبي الله قال الله عز وجل للنار: كوني بردا. كما أن شدة الحر تؤذي، فإن شدة البرد تؤذي، ولهذا جاء العطف بقول الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقول الله عز وجل للنار كوني بردا أمن خليل الله من حرها ووهجها ولهبها وجمرها، وقول الله عز وجل وسلاما أمن نبي الله وخليله من شدة بردها، فأصبح لم يتضرر لا من حر ولا من برد، لأنه في عصمة وحماية وحفظ الواحد القهار. ويروى في خبر هذا الخليل الممجد عليه السلام أنه لما ألقي في النار فزعت الملائكة إلى ربها قائلة: إن إبراهيم يحرق فيك، أي بسببك. فقال جل وعلا: وأنا أعلم، فإن استغاث بكم فأغيثوه. وقد علم الله عز وجل ما في قلب خليل الله من التوحيد، فلما هموا بإلقائه وأرادوا أن يقذفوه بالمنجنيق قال خليل الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير آية آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها خليل الله يوم ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم قال الناس لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهذا ما يتعلق أيها المبارك بلفظ كلمة البرد. والشتاء له أحكامه كما تعلم، ولهذا من يسر الدين جاء المسح على الخفين والمسح على العمامة وغير ذلك مما يعين المسلم ويعين المسلمة على أداء الصلوات. والله عز وجل قال عن شرعه، قال عن دينه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا البرد. نأتي الآن للبرد. البرد حب الغمام الذي ينزل من السحاب، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم. قال الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فذكره الله عز وجل في كتابه، وهو معروف ينزل أحيانا على بعض الأقطار مع نزول الأمطار. وهذا البرد جاء ذكره في السنة في الدعاء: واغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالذنوب عياذا بالله لها وهجها، لها حرها، فقابلها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالثلج والماء والبرد، فيقابل ما ينتاب المؤمن من ذنوبه وخطاياه وآثامه بما يمنه الله عز وجل عليه به: واغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقد جرت عادة الشعراء على أنهم إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا على حسن ثغره وجماله ذكروا ذلك وشبهوه بالبرد. يقول أبو الوعواء الدمشقي: وعضت على العناب بالبرد. وهي أبيات شهيرة لكن ليس هذا مقام التفصيل فيها. إذن هذا البرد، وتحدثنا قبله عن البرد، الآن نتحدث عن البرد. البرد جمع بردة، والبردة نوع من الثياب، والثياب آنذاك كانت عزيزة قليلة في أيدي الناس. والبرد يقال لمفردها بردة. وأول ما ينصرف كلمة بردة في ذاكرتنا التاريخية الثقافية الإسلامية تنصرف إلى مدح كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا أن كعبا لما وصل إلى قوله: إن الرسول لنور يصطباء به مهند من سيوف الله مسلول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزع بردته وأعطاه إياها، فغلب على تلك القصيدة اللامية تسميتها بالبردة، حتى خبت قليلا قصائد المدايح النبوية، لم يبق في أيدي الناس إلا ما قاله كعب، ما قاله حسان، ما قاله كعب بن مالك الأول كعب بن زهير، ما قاله شيء يسير عبد الله بن رواحة، ثم خبت قليلا. وشغل الناس في عهد بني أمية وعهد العباسيين إما بالصراع السياسي ما بين الفرق والملل والنحل، كل ينصر فرقته بشعره، أو ما بين مدح الخلفاء والملوك والأمراء رجاء اعطياتهم: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. اللهم إلا ما كان من مدح الفرزدق لعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين. وهكذا جاء الشعراء بعد ذلك، نرى المتنبي يسرف في مدح سيف الدولة ثم في كفور، ونرى أبا تمام يمدح خلفاء بني العباس، ونرى غيرهما يصنع ذلك. ثم ظهر في عصر المماليك جذوة جديدة للمدايح النبوية، فظهر البصيري وقال قصيدته الشهيرة: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من هضمي، فما لعينيك إن قلت اكف فهمت، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. وذكر أبياتا، ثمت أبيات منها لا نوافقه رحمه الله عليها البتة: والحق حق يقبل من كل أحد، والباطل باطل يرد على كل أحد. لكن لا بد من معرفة حال الإنسان عندما تكلم، هل تكلم عن غضب، هل تكلم عن جهل، هل تكلم غير معتقد ما يقول جرت على لسانه دون أن يدري. لا ينبغي للمسلم أن يكون مسارعا إلى تكفير الناس، إلى تفسيقهم، إلى تبديعهم، إلى أذاهم. يلتمس المسلم لأخيه المسلم العذر ويرد عليه ما أخطأ فيه بأدب وصون بعرضه. جاء أحمد شوقي رحمه الله، وأحمد شوقي بويع بإمرة الشعر، والناس في زمانه في عصره مجمعون على ملكته الشعرية، ولذلك سلموا له الزمام وبايعوه وهو أهل لذلك، فعرف بأمير الشعراء، فإذا قيل أمير الشعراء لا ينصرف إلا إليه. هذا الرجل عارض قصيدة البصيري الميمية التي ذكرنا بعض أبياتها، عارضها بقوله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، حتى وصل إلى ذكر البردة. نحن نتكلم الآن عن البردة، تكلمنا عن البرد، تكلمنا عن البرد، الآن عن البرد، فذكرها. فقال فيما قاله فيه: يا أحمد الخير لي جاهم بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالنبي سمي، يقول أن اسمي مثل اسمك يا رسول الله، وهذا فخر لي يعلو بي وحق لي. فقال: يا أحمد الخير، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعلم أن من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد، الله يقول في كتابه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فقال: يا أحمد الخير لي جاهم بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالنبي سمي، المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم. هذا موضع الشاهد من البيت، المادحون أي الذين شغلوا بالمدح النبوي المادحون وأرباب الهوى، أي المحبون لك يا رسول الله. المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم، أو فلتقل ذي القدم، يقصد أن له قدم السبق، وإن قلت ذي القدم يعني أنه تقدم عليهم، فيصح رواية البيتين بالحالين. يقصد بذلك البصيري، وتأدب شوقي معه كثيرا. الله يعلم أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب العارض العممي. وهذا من أدب شوقي، وقد شوقي من أسباب سؤدده حلمه، ومن أسباب سؤدده تآلفه للناس، فلا يعرف عنه ذم شنيع، ولا يعرف في شعره هجاء فاحش، ولا يعرف له عداوات، وإنما كان شاعرا يرقب الله عز وجل في علاقته مع الناس. أسرف على نفسه كثيرا في شرب الخمر، عفى الله عنا وعنه، وقال بيته الذي بودي لو لم يكن قاله: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. لكنه له أبيات غرر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، له البائية، له الهمزية، له الميمية المعروفة بنهج البردة. فالبردة نوع من الثياب، وقلنا تنصرف تاريخيا إلى تلك القصيدة التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، والتي فيها البيت الشهير: أسرى بك الله سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البرق في داج من الظلم. هذا بيت البصيري. شوقي يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. فكلا الشاعرين اختط طريقا متقاربا، لكنهما كانا فيما نحسب صادق الحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوقي قال يبين علو منزلة البصيري، قال: وصادق الحب يملي صادق الكلم، وصادق الحب يملي صادق الكلم. وهذا حق الإنسان، إذا كان صادقا في محبته لأحد فإن صدقه القلبي يظهر على لسانه. هذا ما تحرر المعنى حول البرد وحول البرد وحول البرد. بقي شيء يسير نتكلم عنه، وهي قضية الغيبة والغيبة. الغيبة والغيبة، الغيبة ضد الحضور وضد الشهادة. تقول: غاب فلان، أي لم يحضر، لم يشهد هذا الأمر. وتقول: طالت عني غيبتك، أي بعدك، تواريك. يقول حسان: إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا، ما دمت حيا وما سميت حسانا، تسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمانا. فهذا كله يتحدث عن المواراة، عن الغيبة، أي عدم الحضور. أما بالكسر الغيبة فهي ذلك الخلق الذميم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، وقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فحرم الله عز وجل الغيبة، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن الغيبة من كبائر الذنوب، هي والنميمة وأضرابهما مما فيه سعي للإفساد بين الناس. وبعض أهل العلم يرى أنها ليست من الكبائر، وحجته أنه لا يكاد يسلم منها أحد، أسأل الله العافية. وقد ذكر في سيرة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقول: لا يسألني الله أنني اغتبت مسلما. فالرجل حفظه الله، صان لسانه على أن يغتاب أحدا، ويقول: منذ أن عرفت الدنيا، يعني منذ أن ميزت، منذ أن أدركت، منذ أن خط علي القلم، لا أذكر أنني اغتبت أحدا. والجزاء من جنس العمل. ترى الآن لما حفظ الله لسان البخاري من أن يخوض في أعراض الناس، انظر الآن الذكر العظيم والثناء العاطر الذي يقوله الناس في مجامعهم، في مساجدهم، في محاربهم، في منابرهم، ثناء عاطرا على هذا الإمام الكبير الجليل. قل ما يصعد أحد منبر أو يتحدث أو يتكلم أو يكتب أو يؤلف في الشرع إلا ويقول: روى الإمام البخاري، ثم يقول رحمه الله. فهذا الذكر والثناء الحسن الذي خلد الله عز وجل به البخاري كان ثمرة برحمة الله وفضله، من ثمرات أن هذا الإمام عصمه الله عز وجل من الغيبة، والله كما بينا نهى عنها، ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعرفها بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما أقول، قال: فقد بهته. و يقابلها يجاورها النميمة، قد مرت معنا في دروس سابقة، خلق ذميم، لأنه ينجم عنه العداوات بين أهل الإسلام. والأصل في أهل الإسلام أن يتحابوا، أن يتقاربوا، أن يتعالفوا، أن يتوادوا، وليس من المروءة ولا من الدين ولا من الورع أن يسعى الإنسان بين الناس في النميمة. فهذه الغيبة وهذه الغيبة. كذلك البيعة والبيعة، البيعة والبيعة. البيعة معروفة، تعطى للحاكم الشرعي المجمع عليه الذي آتاه الله عز وجل السلطان والهمرة حتى يجتمع الناس على حاكم واحد، على ملك واحد، على أمير واحد، على رئيس واحد، لأن في ذلك نفعا عظيما لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، لأن ليس بالشتات والاختلاف والتحزب والتجمع إلا سفك الدماء واقتتال الناس واحتراب المؤمنين. هذا ما يتعلق بالبيعة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أما البيعة فهذه معابد النصارى وتجمع على بيع، وقد جاء ذكرها في القرآن، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فبيع مفردها بيعة، والبيعة كما قلنا بعض المعابد عند النصارى يتعبدون الله عز وجل فيها على ملتهم، فتسمى بيع من حيث الجمع وبيعة من حيث الإفراد. وأما البيعة فهي مصدر من الفعل بايع، والمراد إعطاء السلطان حقه من السمع والطاعة. هذا ما يتعلق بالبيعة والبيعة، وقبل ذلك ما يتعلق بالغيبة والغيبة. وقبل ذلك حررنا الحديث عن البرد والبرد والبرد. ومن هنا تعلم أن هذه اللغة العربية واسعة جدا، فكم من معان ألفاظها متقاربة وهي بعيدة كل البعد في معناها. وهناك عالم جليل من علماء النحو يكنى أو يلقب بقطرب، وهو أحد تلاميذ سيبويه، له في ذلك كتاب اسمه مثلث. ومثلث قطرب هذا ذكر فيه الكلمات التي يختلف معناها باختلاف ما بنائها الداخلي، وهذا يسمى في علم الصرف، يعني ليس له علاقة بعلم الإعراب. وقد شرحها البعض ووفق في شرحها، بل بعضهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله شرحها شعرا قريبا من نظم قطرب نفسه. أجدد التهنئة لكم جميعا أيها المباركون المشاهدون لهذه القناة المباركة، قناة دبي. أجدد التهنئة للقيادة الرشيدة في هذا البلد المبارك، دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.